أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لقوله رحمه الله تعالى: وأما الإنكار فإن كان إنكار بأن قال المدعى عليه أنه لا، هذا لا حق له عليه، فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه. ذكرنا أنه قضى بعلمه الوجدان الحاصل من حسه الواقعة بنفسها أو بأثرها الذي لا يتخلف عنها أصلا، أو بأثرها الذي لا يتخلف عنها عن الواقع أصلا، بحيث يكون حس الأثر حسا لها يعني للواقع بنفسها، حسا لها بنفسها. هذا ولا يجب على الحاكم تحصيل العلم بسلوك مقدماته وطرقه المؤدية إليه إلى العلم، بل له الاكتفاء بالحاكم، الاكتفاء في حكمه بالاستناد والاعتماد على البينة واليمين، وكان قد تقدم تفصيل ذلك. لابد من مطالعة الهامش الثاني عندكم، ويوجد بعض الإضافات التفتوا إليه. يقول: فإذا كان الحاكم معصوما قضى بعلمه مطلقا، يرحمكم الله، قضى بعلمه مطلقا في حقوق الله وحقوق الناس. الآن إخوان نريد أن نفرق بين حقوق الله وحقوق الناس، وعندنا أيضا عليكم السلام ورحمة الله سيدي. عندنا أيضا بعض الموارد مما يشترك فيها حقوق الله وحقوق الناس. فبالنسبة لحقوق الله، يعني بعبارة أخرى، عندنا حق الله محض، عندنا حق الناس محض، بعد ذلك عندنا ماذا؟ المشترك بين حق الله تعالى وحق الناس. اكتبوا عندكم: وحقوق الله تعالى محضا خالصا كالزنا وشرب الخمر. فإذا حقوق الله تعالى محضا خالصا كالزنا، لا نفس كالزنا وشرب الخمر. وأما حقوق الناس الآدميين محضا خالصا، وأما حقوق الناس الآدميين محضا خالصا فكالطلاق والرضاع والدين، فتح فوق الشد وسكون على الياء، والدين بالمعنى الأعم، والدين بالمعنى الأعم. شو الدين بالمعنى الأعم؟ وهو كل ما اشتغلت به الذمة، وهو كل ما اشتغلت به الذمة، سواء أكان القرض المتعارف، سواء أكان القرض المتعارف أم غيره، مثل ماذا غيره؟ كالمهر المؤجل وثمن المبيع وأجرة الإجارة وما يكون مضمونا باليد، وما يكون مضمونا باليد والإتلاف وديات الأعضاء، وديات الأعضاء والجروح ونحوها. فاصل. هذا وقد يكون المورد مشتركا بين حق الله تعالى وحق الناس كالقذف والسرقة. إذن قد يكون المورد مشتركا بين حق الله تعالى وحق الناس كالقذف والسرقة. فاصل. ففي القذف نقطتين. ففي القذف ضرب المفتري الحد 80 جلدة، ضرب المفتري الحد 80 جلدة. هذا الضرب شو هو؟ من حقوق الله تعالى، وهو من حقوق الله تعالى. إذن ففي القذف شوفي عنا ضرب المفتري الحد 80 جلدة وهو من حقوق الله تعالى. فاصل. ومطالبة المقذوف إقامة حد القذف أو العفو، له أن يعفو، أو العفو وهو من حقوق الناس. إذن ومطالبة المقذوف إقامة حد القذف أو العفو وهو من حقوق الناس. فاصل. وفي السرقة، شوفي عنا في السرقة حق الله، وين في السرقة؟ قطع. وفي السرقة القطع وهو من حقوق الله تعالى، فاصل. وأخذ المال ورده إلى صاحبه، وهو من حقوق الناس، نرجع للهامش الثاني. فإذا كان الحاكم معصوما قضى بعلمه مطلقا في حقوق الله وحقوق الناس لعصمته المانعة من تطرق التهمة، ولعلمه، لعلم الإمام عليه السلام، المانع من الخلاف، ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله مع كفر مكذبه. التفت والهامش الثاني. وأما غير المعصوم عليه السلام فكذلك. شو يعني كذلك؟ قضى بعلمه مطلقا. فكذلك بعد ذلك ضيفوا العبارة والدعي عليه الإجماع كما في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف وظاهر السرائر وغيرها. ثم قال عنكم في الهامش الثاني: لأنه لو لم يحكم بعلمه، إذا غير المعصوم، إذا لم يحكم بعلمه للزم إيقاف الدعوة أو الحكم. ترى ليش؟ لأنه هو عالم، ديروا بالكم، حصل له العلم، حجيته ذاتية، طريقيته ذاتية. على كل حال، لأنه يعني غير المعصوم لو لم يحكم بعلمه للزم إيقاف الدعوة أو الحكم. ماذا؟ أو الحكم على خلاف علمه الموجب لفسقه، لفسق غير المعصوم الذي هو القاضي في المقام، يعني على خلاف علمه الموجب لفسقه، وكلاهما محذور. من إن كلاهما يتوقف الدعوة أو ماذا؟ أن يحكم على خلاف علمه، وكلاهما محذور، فيتعين ماذا؟ فيتعين الحكم بعلمه. بعد هذه العبارة هناك إضافة من صاحب الجواهر رحمه الله في المقام بسرعة. إذن في الجواهر المجلد 40 صفحة 88، وذلك لأنه يقول صاحب الجواهر رحمه الله: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته، يعني بحضرة القاضي، ثم جحد، يعني الزوج، يقول صاحب الجواهر رحمه الله: كان القول قوله، يعني قول الزوج، مع يمينه، مع يمين الزوج، فإن حكم، يعني القاضي، فإن حكم بغير علمه، وهو كيف يحكم بغير علمه، وهو استحلافه، يعني استحلاف الزوج، وتسليمها، يعني بعد أن يستحلفه حلف، فهذه بعد زوجته خلاص، ويسلم الزوجة إلى الزوج، وتسليمها إليه لزم فسقه، وإلا لزم إيقاف الحكم، لا لموجب. بعد يقول صاحب الجواهر: واستلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر، وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه. يقول: أو الحكم بعلمه. فصار عندنا أمران: إما أن يحكم بغير علمه، أو يحكم ماذا؟ بعلمه. يقول صاحب الجواهر: والأول معلوم البطلان. من هو الأول؟ فيما لو حكم بغير علمه فتعين ماذا؟ الثاني. يقول: وذلك لأنه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فإن لم يجب عليه منعه، فإن لم يجب عليه ماذا؟ منعه عن الباطل، لزم الأول، هذا بحيث لا يجب ماذا؟ إنكار المنكر، ولا يجب إظهار الحق مع إمكانه، هذا ممنوع. فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأول، وإلا ثبت المطلوب. من هو المطلوب؟ الحكم بعلم حينئذ. إيش يعني وإلا؟ يعني إن وجب عليه منعه عن الباطل فيلزم حينئذ الثاني، وهو الحكم بعلمه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. عندكم تتمة الهامش. يقول: عن ابن حمزة: الجواز في حقوق الناس دون حق الله. نعم، يحكم غير المعصوم، يحكم بغير علمه في حقوق ماذا؟ الناس، دون حقوق الله عز وجل. وعكس ابن الجنيد رحمة الله عليه، ابن الجنيد عكس في كتابه الأحمدي كما في المسالك، هذا طبع في قم كتاب الأحمدي، كما في المسالك، شو عكس؟ يعني الجواز في حقوق في حقوق الله دون حقوق الناس. شفتوا ماذا فعل ابن حمزة؟ ابن الجنيد رحمه الله. بعد ذلك يظهر من السيد المرتضى أن ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقا، سواء في ذلك الإمام وغير الإمام، وفي حق الله وحق الناس. هذا ما يظهر من السيد المرتضى بالنسبة لي ما يراه ابن الجنيد رحمه الله. ودليل من خالف المشهور إما النبوي البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه، والقسمة قاطعة للشركة. شو القسمة؟ لأن المشهور شو قال؟ مشهور أن له ماذا؟ أن يقضي بعلمه مطلقا، غير المعصوم له أن يقضي بعلمه ماذا؟ مطلقا. فدعوى من خالف المشهور إما النبوي، اللي هو البين على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه، والقسمة قاطعة ماذا؟ للشركة. شو هي القسمة؟ هذا التقسيم الموجود واضح؟ فإذا مدعي عليه البينة، المنكر عليه اليمين. أما والله في عندي مدعي وفي مدعى عليه، لا، هو إنه ما يضاف إلى البينة وما يضاف إلى اليمين، القضاء بالعلم. القضاء هو ماذا به؟ القضاء بماذا؟ القضاء بالبينة واليمين. الضيف إلى شو؟ العلم. فهذا ما يحتاج إلى دليل. هكذا قيل في المقام، لكن هذا ضعيف. وإلا شو بتعمل بالإقرار؟ أنت أيها القاضي ألا تقضي بالإقرار؟ قاضي ما بيقضي بالإقرار. الإقرار لا بينة ولا يمين. بعد أنت ما بتقضي بالشياع اللي هو الاستفاضة؟ بلا، نقضي بالاستفاضة بالشياع. الشياع لا بينة ولا يمين، فبتبين أن هذا الحصر إنما كما سيأتي إن شاء الله هذا ليس حصرا حقيقيا، هذا حصر إضافي. واضح؟ يعني هذا كونه لبيان كما سأبينه بعد ذلك، أنت تكتبوه إن شاء الله، كونه لبيان ذكر الطرق الغالبة، هذا من باب ماذا؟ ذكر الطرق الغالبة. غالب الطرق شو هي؟ البينة واليمين. وإلا عندنا طرق أخرى، طرق أخرى مثل ماذا؟ الإقرار، الاستفاضة اللي هو الشياع، ومن جملته أيضا علم القاضي. يأتي تفصيل ذلك، هلا خلوا بينكم معي. والقسمة قاطعة للشركة، وأما الصحيح يعني ما في عندنا شراكة مع ماذا؟ البينة واليمين، الذي هو في المقام ماذا؟ علم غير المعصوم. وأما صحيح هشام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، مش من حال أخيه، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. خبر العسكري عليه السلام المروي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوى، فكثرت المطالبات والمظالم، فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر وأنتم تختصمون، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه. يعني حكمه بنحو ماذا؟ الظاهر يا أخوانها، إيه؟ إنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به، فإنما أقطع له قطعة من النار. وحملت هذه الأخبار عند المشهور على الغالب. اكتبوا العبارة عندكم، لما قال على الغالب اكتبوا: أو الظاهر منها في صورة عدم العلم، أو الظاهر منها في صورة عدم العلم. أما في صورة العلم لا يقضى بالعلم. واضح يا إخوان؟ فهذا ما بينفي القضاء بالعلم، لكن نقع في مشكلة قصة هذا الحصر حقيقي. هاخو إذا حقيقي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، إنما حصر، كلها هذا حصر إضافي. كملوا العبارة بعد ما كتبت: أو الظاهر منها في صورة عدم العلم. فاصلي توضيحه أن الحصر المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، توضيحه أن الحصر المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان من جهة، خلوا هذه الآن قبل من، حطوا شحطة لأنه بدأت تصير كجملة معترضة، من جهة كون طريق إثبات الحق منحصرا
بما ذكر في الحديث. فإذا إن الحصر المستفاد من قول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان من جهة كون طريق إثبات الحق منحصرا بما ذكر في الحديث. شو اللي ذكر في الحديث؟ البينات والأيمان. حطوا الشحطة الآن، خلصت الجملة المعترضة. إنما هو حصر إضافي لا حقيقي، إنما هو حصر إضافي لا حقيقي فاصل. وكونه لبيان ذكر الطرق الغالبة، وكونه لبيان هذا الحصر، كونه لما؟ لبيان ذكر الطرق الغالبة بدليل عدم ذكر الطرق الأخرى فيه، وكونه لبيان ذكر الطرق الغالبة بدليل عدم ذكر الطرق الأخرى فيه. عدم ذكر الطرق الأخرى فيه في ماذا؟ في هذا الحصر في الحديث، مثل الإقرار والاستفاضة، مع أن هذه من جملة الطرق، مثل الإقرار والاستفاضة. الاستفاضة بين هلالين يعني الشياع. يقول رحمه الله تعالى: وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا في حقوق الله وفي حقوق الناس على أصح القولين. أصح القولين الذي هو ماذا؟ المشهور، تقدم تفصيل ذلك. يقول: ولا فرق بين علمه به، يعني بالحق، علم الحاكم بالحق في حال ولايته ومكانها وغيرهما. هذا رد على بعض العامة حيث جوز الحكم بعلمه لو علم بالحق في مكان الولاية دون غيرها. فإذا ولا فرق بين علمه، علم الحاكم بالحق في حال ولايته ومكانها، مكان الولاية وغيرهما. الآن الشارح رحمه الله يذكر تفريعا في المقام، وهو أنه هل للحاكم في صورة علمه بثبوت الحق هل له أن يطلب البينة من المدعي مع وجودها؟ يقول رحمه الله بأنه ليس للحاكم ذلك على الأقوى، حتى وإن قصد بطلب البينة مع وجودها أن يدفع الحاكم، أن يدفع التهمة عن نفسه. نعم، إذا رضي المدعي بذلك فبها ونعمة. بعد ذلك يقول رحمه الله: وما إذا شهد شاهدان عدلان بحكم الحاكم بالحق ولم يكن الحاكم ذاكرا لذلك. فيقول الشارح رحمه الله في ذلك أن الأقوى جواز القضاء تماما، كما لو شهدت هذه البينة عند حاكم آخر بحكم الحاكم الأول، فإنه يقضى حينئذ ببركة هذه البينة، بمعنى أن حكم الحاكم الأول يكون نافذا عند الحاكم الآخر في صورة شهادة البينة بذلك. هذا ووجه منع القضاء بشهادتهما عند الحاكم الأول، بأنه حكم بعلمه، هو أنه بشهادتهما عند الحاكم الأول بأنه حكم بعلمه، وجه المنع هو أنه يمكن للحاكم الأول أن يرجع إلى العلم وأن يحصله، لأن حكمه بعلمه فعله، هذا فعل الحاكم الأول. وهذا بخلاف ما لو شهدت هذه البينة عند حاكم آخر على حكم الأول، فإنه يكتفى بالظن الحاصل من شهادتها، فإن الحاكم الآخر غير عالم بحكم الأول بعلمه، فليس في البين إلا الظن الحاصل ببركة هذه البينة. ثم بعد ذلك ذكر تفريعا آخر، وهو أن البينة لو شهدت على أن الحاكم قد شهد بالحق لا بحكمه. البينة لو شهدت على أن الحاكم قد شهد بالحق لا بحكمه، فاستظهر رحمه الله أن ذلك كشهادتها بحكمه، كشهادتها بحكمه في إمكان رجوعه إلى العلم، كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى أثناء التطبيق. قال رحمه الله تعالى: وليس له، يعني للحاكم حينئذ حين علمه بالحق، ليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها قطعا. طيب إذا كانت موجودة يقول ولا مع وجودها على الأقوى، وإن وصلية، يعني حتى لو قصد يعني الحاكم دفع التهمة إلا مع رضا المدعي. في الهامش الرابع عندكم يقول: لم أجد مخالفا، لكن يحتمل طلب البينة مع وجودها، إذ ليس فيه تضييع حق للمدعي مع ما فيه من دفع التهمة عن الحاكم لو حكم بعلمه، لكنه احتمال مردود لما سمعت من كفاية العلم بالحكم. يقول: ولا مع وجودها على الأقوى، مع وجود البينة، وإن قصد دفع التهمة إلا مع رضاء المدعي. والمراد بعلمه هنا في الحكم، والمراد بعلمه هنا العلم الخاص، وهو الاطلاع الجازم يعني القاطع، لا العلم المطلق ولو بمثل وجود خطه به، يعني وجود خط الحاكم بالحق إذا لم يذكر الواقعة، حتى لو حصل العلم له من الخط، وهذا ليس من مصادق العلم الخاص، فإذا لابد من تذكر الواقعة. والمراد بعلمه هنا العلم الخاص، وهو الاطلاع الجازم القاطع، لا بمثل وجود خطه به، خط الحاكم بالحق، إذا لم يذكر الواقعة، حتى وإن حصل العلم له من الخط، لابد ماذا؟ لابد من أن يكون ذاكرا للواقعة. يقول: لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة، وإن أمن التزوير، حتى لو أمن التزوير. ثم يقول رحمه الله تعالى: نعم، لو شهد عنده عدلان بحكمه به، يعني عدلان بحكمه، حكم الحاكم به بالعلم، ولم يتذكر، فالأقوى جواز القضاء كما لو شهدا بذلك، يعني كما لو شهدا بحكمه عند غيره. كيف يكون نافذ عند الحاكم الآخر على تقدير ثبوته بالبينة؟ فالأقوى جواز القضاء كما لو شهدا بذلك عند غيره، ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله. نشوف رجوع الضمائر. ووجه المنع إمكان، يعني المنع من القضاء، ووجه المنع إمكان رجوعه، يعني رجوع الأمر المذكور وهو شهادة عدلين بحكمه به، ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم. لماذا؟ لأنه، يعني لأن الحكم المذكور فعله، فعل من؟ فعل الحاكم، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره، فإنه يكفي الظن، مثل ما عندكم في الهامش الخامس، لأن الحاكم الآخر غير عالم بحكم الغير بعلمه، غير عالم بحكم الغير بعلمه، ولا يستطيع إلا تحصيل الظن الآتي من البينة، فلذا اكتفى بالشهادة على حكم الحاكم الآخر بخلاف الحاكم الأول فإنه يمكن له تحصيل العلم فلا يكتفى بالظن الآتي من البينة القائمة على حكمه بعلمه. إذن ووجه المنع إمكان رجوعه رجوع الأمر المذكور وهو شهادة عدلين بحكمه به إلى العلم، لأنه يعني لأن الحكم المذكور فعله فعل الحاكم بخلاف شهادتهما عند شهادة العدلين عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن. لماذا؟ تنزيلا لكل باب على الممكن فيه، يعني في ذلك الباب ولو شهد عليه أي على الحاكم الأول بشهادته به، يعني بشهادة الحاكم الأول به بالحق، كان الحاكم شاهدا فشهد على شهادته لا بحكمه، فالظاهر أنه كذلك أي كشهادتهما بحكمه في إمكان رجوعه إلى العلم. ولما بيشهد ماذا عن علم هو؟ يقول رحمه الله تعالى: وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعي، طلب البينة من المدعي إن لم يكن يعني المدعي عالما بأنه موضع المطالبة بها يعني بالبينة، وإلا يعني إن كان المدعي عالما جاز للحاكم السكوت كما جاز له السؤال عن البينة، وإلا إن كان المدعي عالما جاز للحاكم السكوت، فإن قال لا بينة لي عرف الحاكم المدعي أن له إحلاف من؟ إحلاف المدعى عليه. لماذا؟ لئلا يضيع حقه أيضا إذا كان المدعي جاهلا ذلك. فإن طلبه أي طلب إحلافه حلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلاف المدعى عليه، لأن إحلاف المدعى عليه حق للمدعي. حينئذ المدعى عليه لا يحلف إلا بعد سؤال المدعي ذلك، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة، لأن إحلاف المدعى عليه حق للمدعي فلا يستوفى بدون مطالبته، يعني بدون مطالبته وإن كان وصليا، وإن كان إيقاعه يعني إيقاع الإحلاف إلى الحاكم، بمعنى أنه لا يستقل الغريم بالإحلاف من دون إذن الحاكم، بل الإحلاف مما يقوم به الحاكم لأنه من وظائفه. إذن فلا يستوفى بدون مطالبة المدعي، إذ ربما لا يريد هذا المدعي سقوط الدعوة في هذا المجلس، بل بقاءها إلى وقت آخر ليتذكر البينة مثلا أو لشيء آخر وهكذا. فلا يستوفى بدون مطالبته وإن كان إيقاع الإحلاف إلى الحاكم، فلو تبرع المنكر به يعني بالحلف أو استحلف المنكر الحاكم من دون التماس المدعي، يعني من دون سؤال وطلب المدعي، لغى هذا الحلف، فتعاد اليمين مع التماس المدعي. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا لا يستقل به، يعني بالإحلاف، الغريم. الغريم هو المدعي، وكنا قد ذكرنا سابقا الغريم بمعنى ذي الغرامة، ويطلق على المدعي لكونه طالبا للغرامة، وعلى المنكر لكونه مطلوبا منه الغرامة. وكذا لا يستقل به بالإحلاف الغريم، الغريم وهو المدعي، من دون إذن الحاكم. لماذا؟ لما قلناه من أن إيقاعه، يعني إيقاع الإحلاف، موقوف على إذنه، إذن الحاكم، وإن كان وصي، وإن كان أي الإحلاف حقا لغيره، لغير الحاكم. لماذا؟ لأنه، يعني لأن الإحلاف وظيفته وظيفة الحاكم في مقام الحكم. ثم قال رحمه الله: فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر، كما سيأتي الحلف يكون بالله تعالى وأسمائه الخاصة، فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه. سقطت الدعوى عمن؟ عن المنكر. مثل ما عندكم في الهامش الرابع يقول: بمعنى سقطت الدعوى عنه في الدنيا، ولا يجوز للمدعي فيما بعد المقاصة، لا يجوز للمدعي فيما بعد المقاصة، يعني التقاص. لو ظفر بمال الغريم ولو عاود المدعي المطالبة أثما ولم تسمع دعواه، وإن كان المنكر كاذبا بيمينه، فالحق باق في نفس الأمر، غير أنه يجب عليه، يعني على المنكر، التخلص من مال الغريم، يعني من مال المدعي، فيما بينه وبين ربه عز وجل، وإرجاعه إرجاع مال الغريم، مال المدعي، وإرجاعه إلى المدعي. وضيف هذه العبارة يا إخوان: وكذلك الحال في البينة الكاذبة. يقول رحمه الله تعالى: سقطت الدعوى عنه وإن بقي الحق في ذمته. نعم. وحرم مقاصته، يعني مقاصة المدعى عليه، وحرم مقاصته به لو ظفر، يعني مين اللي ظفر؟ المدعي له، للمدعى عليه، لو ظفر له المدعي بمال، وإن كان للمدعي، وإن كان له ذلك قبل الإحلاف، لكن بعد الإحلاف حرمت المقاصة. فإذا وحرم مقاصته به بالحق لو ظفر له المدعي بمال، وإن كان مماثلا لحقه، حتى لو كان ما ظفر به المدعي مماثلا لحق المدعي، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد الحلف. وإذا كذب نفسه تجوز مطالبته وتحل مقاصته، أو نفترض ادعى سهوه أو نسيانه، فلو أنكر الحق عليه ثانيا أو ماطل في أدائه، حل حينئذ للمدعي مقاصته مع اجتماع شرائط التقاص المذكورة. يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.